أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله عليه: الترهيب من النياحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والنهي عن النياحة. والنياحة رفع الصوت بالصراخ عند حصول المصيبة للإنسان. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه البزار، وزي ما بيقول لنا الحافظ المنذري رواه ثقات وحسنه الشيخ الألباني. وفيه صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. صوتان ملعونان يلعنهما الله عز وجل، يعني يلعن أصحابهما في الدنيا وفي الآخرة. الأول مزمار عند نعمة، مزمار يعني فرح، يعني في موسيقى مزامير، هذا حديث يحرم ذلك. الإنسان اللي يستغرب هذا ملعون، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مزمار عند نعمة، إذا حين يحدث الإنسان نعمة، يحصل له زواج، يحصل له فرح، يحصل له شيء، يقوم يجيب مزامير ويجيب طبل ويجيب. فهنا المزمار عند النعمة صوت ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة. ورنة عند مصيبة، صوت ملعون أيضا. رنة معنى صراخ، إن رجل ولا امرأة يصوت يرفع صوته معترضا على قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا ملعون في الدنيا وفي الآخرة، يعني مطرود من الرحمة. لذلك المؤمن يحذر من الوقوع في ذلك. فلما يكون مزمار عند نعمة، ما ليش إنسان يقول لا ما فيهاش حال، والأحاديث اللي فيها كلها ضعيف، ويبقى مذهب ابن حزم في الحالة دي مذهب حلو قوي عند كثير ممن يبغضون ابن حزم ويقولوا عليه جمود ابن حزم ومجمود ابن حزم، ويجوا في هذه المسألة لا ابن حزم اللي فاهم وغيره من العلماء ما حدش يفهم، الأئمة الأربعة كلامهم غلط وابن حزم اللي كلامه في هذه المسألة صح. التلاعب بالدين هذه مصيبة، مصيبة يقع فيها كثير ممن يزعمون أنهم يريدون تطبيق الشريعة ويريدون دين الله عز وجل، وبعدين يجي عشان الناس ما تقولش إن إحنا متزمتين ما فيش مانع نلغي بقى الأحاديث دي ونشوف مين ضعفها ونقوله ضعفها فلان ويلغي هذه الأحاديث. الأمر مش بالهوى، مش بالعقول، مش بأن الناس ينكروا علينا ويقول لك أنت متزمت، تقول له لا أنا مش متزمت، أنا هعمل وأفتح لك اللي أنت عايزه. لا يا جماعة هذا خطأ. يبقى زي الأطفال الصغيرين، الطفل الصغير لما حد يجي يغيظ يقول له يا أبو ودنين، يتضايق لك لا أنا مش أبو ودنين، أما أنت أبو إيه؟ فيك ودنين صحيح. هنا نبقى زي العيال الصغيرين بالظبط، إن يقول لك إن أنت متزمت بتقول الدين بيقول كذا والدين فعلا، لا الدين ما بيقولش هذا، أنتوا بتحرموا كذا، لا ما بنحرمش. الأمر هو أنت اللي تحرم ولا بتحل، الذي يحل ويحرم لنا هو الله سبحانه. والدين الذي ندعو إليه هو دين الله سبحانه الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة. أما إذا أردنا العز في غير ذلك فالذل يسلط على هؤلاء الذين يطلبون التعزز بغير شرع الله سبحانه. لذلك الحلال بين والحرام بين، فإذا عرفنا إيه الحلال وعرفنا إيه الحرام لا يحل لنا إن إحنا نضحك على أنفسنا ونضحك على الغير. مسائل عايز تأجل الكلام فيها أجل الكلام فيها، مش عايز تكلم فيها الآن. أما إن الآن عشان ما يقولوش أقول على الحرام حلال، هذا لا يجوز الإنسان. وكم رأينا من أمثال هؤلاء في الماضي كان يقولوا الموسيقى حرام ولا يجوز، فجأة طلعت فتوى فيها إن الموسيقى حلال بقت الموسيقى حلال. طب والأحاديث نعملوا فيها إيه اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المزمار اللي ملعون ده مزمار إيه اللي ملعون؟ فيقول لنا صلى الله عليه وسلم مزمار عند نعمة. طيب هنأولها بإيه؟ هنقول الحاجة تانية غير المزمار. هو المزمار إذا بنقول لإخواننا اللي بيجيبوا لنا تليفونات جوه المسجد وفيها موسيقى وما تكسبوش على دمهم لما يعملوا هذا الشيء، يعني أنت متبجح على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان جايبه جوه المسجد عشان تطفش به الملائكة، والله تستحق أن نسدوا عليك إذا فعلت هذا الشيء، تستحق أن نسدوا عليك. ليه؟ شوف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في من ينشد ضالة في المسجد، الذي ينشد ضالة، إذا نشد الإنسان ضالة في المسجد قولوا له إيه؟ لا ردها الله عليه. إذا إنسان وقف في المسجد، يا جماعة الساعة بتاعتي ضاعت، يا جماعة البتاعة بتاعتي ضاعت، إذا قال لا المسجد مش مكان هذا الشيء، قولوا له لا ردها الله عليه. طب قول لي بالله عليك أيهما أهم، ساعة الإنسان اللي ضاعت، جزمة الإنسان اللي ضاعت اللي هيحتس ما عرفش روح من غيرها اللي تقال له لا ردها الله عليه، ولا التليفون اللي بتزعجنا به، أي الصوتين، أي الاثنين، أيهما أهم؟ رجل مش لاقي الحاجة اللي جابها، يمكن المحفظة بتاعته ضاعت من كذا وهو محتاج لهذا الشيء، هل هذا أولى إنه نقول له والله حندور لك عليه، ولكن شرعية لا، ولو جوه المسجد عايز يعمل برا المسجد، هل هذا أولى؟ ولا صاحب التليفون المحمول اللي كل ما نصلي تسمع يا عالم بحالي وأبنها عالم بحالك، ها تسمع التاني مش عارف بيقول إيه، تسمع التالت موسيقى، الرابع أذان، إيه لا بالعيال ده؟ إحنا في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا لم نحترم ديننا نحترم إيه؟ وإخواننا في المسجد رفع الصوت، يبقى احنا بنصلي وواحد طالع بيزعق بيقول لي تي تعالى هنا روح هنا اسال روح اتوضى مش عارف ايه، تلاقي ما انتش عارف اللي بيحمل الصوت، وليه يعني التبجح برفع الصوت؟ تسمع عايز تسمع صاحبك على قدر ما تروح جنبه وكلمه، تلاقي عيال صغيرين اشخط فيهم بصوت يسمعوه بس، لكن تبوظ الصلاه على الناس علشان انت بتقوم معروف تنهي عن منكر؟ لا، الامر المعروف يكون بمعروف، النهي عن منكر لا يكون منكرا. الإنسان المؤمن يتعلم، إذا أنت فعلت فعلا خاطئا الآن الشباب الصغير والأطفال حيقللوك، ويبقى المسجد بعد كده هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون فيه. نهانا عن هيشات الأسواق، عارفين هيشات الأسواق؟ هيشات الصوت العالي في السوق، ده بينادي على السلعة بتاعته والتاني بينادي على السلعة، نهى أن تكون هيشات الأسواق في المسجد، أن يكون المسجد زيه زي السوق. وإحنا نحول المسجد تلاقي التليفونات شغالة، من أولى أن يدعى عليه؟ يقال لا رده الله عليه، الذي ضاعت منه حدثه وهو محتاج إليها بيدور على الحدث بتاعته، ولا اللي بيشغل التليفون ويستعبط يعمل نفسه مش واخد باله أنه نطفاه، ويمكن تنبه بصلاة يا جماعة اطفوا التليفونات، هو عمل نفسه مش هنا وسايب تليفونه على ما هو فيه. ويمكن بعض هؤلاء المتبجحين تلاقيه يصلي وراء الإمام، وراء الإمام والميكروفون بتاع المسجد حساس يطلع، تلاقي الناس بره يقول لك أثناء الصلاة كان الإمام شغل تليفونه، والله ما بجيب التليفون معي خالص المسجد، يقول لك التليفون طالع، دي قلة أدب يا جماعة، من اللي يعمل هذا الشيء؟ لابد من التزام بالأدب الشرعي، وإن أنت اعرف أدب المسجد، تدخل المسجد اطفي التليفون بتاعك وأنت في بيت الله سبحانه، لكن والله هتسيبه مش هنلاقي إلا إن احنا ندعو عليك ونقول ربنا يضيعه منك. إذا كان الذي ضاعت منه الحادة وداد في المسجد يقول يا جماعة الحادة ضاعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليه، لأنه يزعج المصلين بذلك، فأولى بتاع التليفون اللي شغله لنا بأدعية ولا القرآن ولا بمزيكا، هذا أولى أن يدعى عليه. لذلك احذروا من أنك ينزل في قلبك هيبة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. بيت الله قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، لذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، الصلاة وذكر الله والعالم والمتعلم، المساجد بنيت لهذا الشيء. أما إن إحنا ندع على المساجد نضيعها ونعمل فيها اللي إحنا عايزينه ونرفع أصواتنا، هذا لا يليق ولا يجوز. يقول لنا في الحديث هنا الآخر عن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمور الجاهلية يفضل المسلمون يفعلونها ويعرفونها جاهلية وينهوا عنها ومع ذلك يفعلونها، منها إيه؟ الفخر في الأحساب، الفخر بالأحسن، أن الإنسان يذكر حسبه، وأنا أبويا كان كذا وكان خالي كذا وكان عمي كذا، يفتخر على الناس بذلك، وهذا مش حيتركونها، هذا من أمر الجاهلية. والطعن في الأنساب، يضغط من إنسان يقول لك ده أبوه كان كذا وأمه كانت كذا، يطعن في نسب هذا الإنسان. والاستسقاء بالنجوم، لما ينزل المطر يقول لك أيوة النوى جابت لنا المطر، النوى كان فيه كذا. هنا كما ذكرنا قبل ذلك فرق بين نقول مطرنا في نوء كذا، يعني في زمن كذا، ونقول مطرنا بنوء كذا، إن النوى هي اللي جابته. لا، في نوء يعني في زمن، زي ما نقول مطرنا في ديسمبر، مطرنا في يناير، مطرنا يبقى في شهر، واللي جاب المطر الله. كذلك في نوة كذا، يبقى هنا في نوة معنى في زمن اللي بتحصل في هذا الشيء. لكن نقول بالنوة، ان النوة جابت المطر، هذا كان اهل الجاهلية يعتقدون ان البرج او الكوكب الفلاني اذا نزل في المكان الفلاني لابد انه يجي مطر، يبقى هو اللي جاب لنا هذا الشيء، فنهينا عن ذلك. قال والنياحة، من أمر الجاهلية الذي لا يتركه الناس. وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول للناس مش حيسبوها، وادي بقى لنا 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم من أيام نزول الوحي حتى الآن، وشوف الناس لم يتركوا هذا الشيء، وإلى أن تقوم الساعة حتلاقي بيوت فيها الصلوات وبيوت فيها كذا، والفخر في الأنساب والطعن في الأنساب حيكون موجود بين الناس كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال في الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها، المرأة النائحة وقعت في كبيرة من الكبائر، إذا لم تتب من هذا النواح الذي صنعته تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال، تتسربل بقميص جلبية يعني، من قطران، القطران معروف البلاك، ودرع من جرب، درع تلبسه فوق دماغها وفوق كتفيها من جرب. هذا حل هذه إذا كانت في الدنيا لبس هذا اللبس، يكون حلها إيه؟ ما بالك لو دخل به في نار جهنم عشان يتولى عليها، يكون حلها إيه؟ في رواية لابن مادة يقول إن ماتت أو إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار، ودرعا من لهب النار، يعني تلبس نار يوم القيامة بهذا الذي صنعته في الدنيا. تقول أم سلمة فيما رواه مسلم لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرض غربة، هي مهاجرة وزوجها مهاجر رضي الله عنهما، فقالت أم سلمة كان زوجها أبو سلمة وصارت بعد ذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول غريب، زوجي غريب، مناش أهل هنا، مناش حد في المدينة. طيب لأبكينه بكاء يتحدث عنه، هي ما تعرفش الحكم الشرعي اللي في الأمر، فقالت ده أنا هصوت عليه صوت لغاية ما كل الدنيا تعرف أن أنا بكيت زوجي أنه يستحق هذا الشيء. فقالت كنت قد تهيأت البكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني، يسمونها الإسعاد المساعدة، يعني يروحوا للنساء كانوا بعض صوتوا مع بعض، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تثري الشيطان بيتا أخرجه الله منه. كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم شايف اللي جاي عشان تصوت مع هذه، الذي تعمل إيه، جاي تدخل الشيطان بيت ربنا، أخرج الشيطان من هذا البيت بفضل صاحب هذا البيت، بعبادة صاحب هذا البيت. قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي. أم سلمة اللي تقول أنا هعمل، سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبكي. فهنا الإنسان إذا عرف الحق يلزمه أن يتبعه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يجنبنا البدع والضلالات. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.